بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما نبدأ بحثنا بكلام أو بتأس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن في أعتاب ولادة هذا العلم العالي وهذه الشخصية العظمى أشرف الخلق وولادة إمام الصادق عليه السلام، الله تبارك وتعالى يصفه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه الآية المباركة فيها رسالة إلينا وإلى جميع المسلمين. نعم، أن رسول الله الله وصفه بأنه كان لينا للأمة، ولكن بما رحمة من الله لنت لهم، بما رحمة في مقام التعظيم، يعني هذه رحمة كبيرة جدا حيث جعلك لينا لهم، لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فنحن كذلك مبلغين كحاملين لرسالة رسول الله إلى الأمة وإلى الناس لابد أن نتصف بصفة اللينة. ولذلك في رواياتنا كثيرا عندما أتى الكلام عن العلم، علم معه الحلم، الحلم لازم للعلماء ورجال الدين وللمبلغين. وهذه الآية تبارك وتعالى من الله تبارك وتعالى تدل على هذا المعنى: فبما رحمة من الله لنت لهم. فنحن كذلك علينا أن نكون لينا مع الناس، ولو كنا غليظ القلب نقابل الناس بالقسوة وعدم الاعتناء لانفضوا من حولنا. كثير من العلماء الناس لا يراجعونهم لأنهم لا يستقبلونهم بحفاوة ومحبة. ثم يقول: فمن رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ثلاثة أمور لابد نحن كذلك نراعي في تواصلنا مع الناس. أولا فاعف عنهم، إذا رأينا أحد من المؤمنين أحد من يتردد علينا فعل شيئا اعترضنا عليه، علينا أن نعفوه، خصوصا إذا هو أنكر قال ما فعلت هذا، لا نسر أن نثبت أنه فعل حتى نرغمه، ما دام هو يقول ما فعلته معناه أنه ندم من هذا الأمر وتقبل أنه عمل قبيح ولو أنه فعل، ولعل أنا أخطأ عندما أقول أنت فعلت. فبمجرد ما قال لا أنا ما فعلته علينا أن نتجاوز عنه ولا نؤاخذه بهذا الأمر. فاعف عنهم واستغفر لهم. مضافا على ذلك علينا أن نحمل قلوبا محببة للناس بحيث نستغفر الله تبارك وتعالى، إذا رأينا منهم خطأ أو إثما أو شيء نترحم عليهم ولا نغضب عليهم. فاعف عنهم واستغفر لهم. وكذلك المشاورة مع الناس وشاورهم في الأمر، علينا أن نتشاور مع الناس، نشاركهم في قراراتنا في مجالسنا في مواضيع المختلفة. هذه المشاورة نسير صبا ليشعروا أنهم من المشاريع من المجلس، العالم الذي في مسجد هو يستبد برأيه في إدارة المسجد، لا يعتني إلى الناس، الناس يشعرون أنهم ضيف على هذا العالم يمنون عليه بحضورهم في المسجد. خلافا إذا شاركهم في أمور المسجد وشاور معهم يصير سببا لاهتمام الناس بالمسجد والحسينية وحضورهم أكثر، فشاورهم في الأمر. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يكون تابعا لعامة الناس العوام. نعم، إذا كان كلامه حق علينا أن نأخذ به، ولكن لا يكون الإنسان المبلغ ضعيفا في مقابل الناس، بل لا بد أن يكون عازم بيده فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني لا بد أن يكون العزم والقرار النهائي لنا، لأن الله يطلب منا أن نعمل ما هو صحيح. إذا رأيت أن هذا شيء صحيح وإخوتنا أهل المسجد المؤمنين لهم رأي آخر، علينا أن نقنعهم، ولكن مع ذلك علينا أن نفعل بما هو الصح والحق. نعم، قد يكون التنازل من الأحسن إلى الحسن، وفي تنازل من الأحسن إلى الحسن مصلحة لجذب قلوب الناس والاعتناء بهم لا بأس به. على كل حال لابد أن يكون القرار بيد من يكون مسؤولا عن الأمور، وإذا نحن مسؤول عن المسجد الحسينية عن بعض المشاريع بينما نحن نشاورهم ونأخذ بآرائهم، مع ذلك لابد أن نكون نتحمل المسؤولية بأن نأتي بما هو الأصلح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتأسين بمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان بحثنا في مسألة 18، حيث قال السيد رضوان الله عليه، يعني المقطع الأول من هذه المسألة، بما أنه مسألة طويلة جدا، قال رضوان الله عليه: لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحينئذ فإن لم يبغ محل التدارك وجب عليه سجدة السهو للنقيصة، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة قبل سجدة السهو، وإن بغي محل التدارك وجب العود للتدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقا والسجدة السهو لكل زيادة. هذه المسألة واضحة بالنسبة إلى أركان. قبل أن بحثنا أن من أخل بالأركان سواء كان متعمدا أو ساهيا صلاته باطلة، ولكن في غير الأركان، هنا يبدأ الكلام في غير الأركان، غير الأركان إذا ما فعلناه نسيانا أو سهوا فليس مبطلا للصلاة، إنما إذا كان هناك موضع للتدارك لتدارك. مثلا إذا أنا قرأت سورة قل هو الله أحد أو سورة من القرآن ثم تذكرت ما قرأت الحمد وأنا قائم، علي أن أعيد وأقرأ سورة الحمد، ولكن إذا ما تذكرت إلا في الركوع مضى مكان تدارك الحمد فليس علي شيء. وكذلك سائر الأشياء التي في الصلاة، إذا ما ذكرت في الركوع ذكرا أردت أن أقوم من الركوع وقبل أن أقوم تذكرت ما جعلت ذكر، علي أن أذكر الله تبارك وتعالى في ركوع ذكر الركوع. وكذا غيره من الواجبات، التشهد من الواجبات، إذا نسي الإنسان في الركعة الثانية وقام وبدأ بتسبيحات الأربعة فتذكر أنه لم يتشهد، عليه أن يجلس ويتشهد ثم يقوم لأنه ما دخل في ركن لاحق، فعلى ذلك هذا واضح. ولكن بالنسبة إلى أمرين عليه مضافا إلى أنه صلاته صحيحة قضاؤها، وهو من نسي السجدة أو التشهد، ذكرنا في الأيام الماضية حول دليل هذا القول، يعني القول المشهور في السجدة: من نسي السجدة عليه أن يقضيها بعد الصلاة بعد انتهاء الصلاة. هناك آراء أخرى كذلك موجودة، ولكن المشهور قالوا بذلك، وهذا الذي أخذ به سماحة السيد طبطبائي رضوان الله عليه صاحب العروة أخذ بذلك. وذكرنا على هذا الأمر روايات، وناقشنا الروايات وأسنادها مفصلا لا نعيد، إنما نذكر النصوص المقاطع من الروايات التي دلت على قول المشهور، منها صحيح ابن إسماعيل بن جابر: فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء، يعني قضاء للسجدة، صحيحة ودلالته واضحة. كذلك موثقة عمار أنه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع، قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم، يعني قام وركع، بما أنه بعدما ركع دخل في الرتب اللاحق ولا يمكن عود، إذا تذكر في هذا القيام عليه أن يجلس ويسجد ثم يقوم ويبدأ من أول كما قال السيد. فهذه الرواية كذلك رواية موثقة ودلالته واضحة على هذا الأمر. منها صحيحة أبي بصير ذكرناها سابقا، فإن كان قد ركع فليمضي على صلاته فإذا انصرف قضاه وليس عليه سهو. وكذلك حسنة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع، إن راكع يعني خرج من السجدة إلى القيام ثم وصل إلى الركوع، وهو راكع في بعض صلاته كيف يصنع؟ قال: يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها، فيدل على أن قضاء السجدة بعد الفراغ وهي واجبة. منها صحيحة علي بن جعفر، هذا الرواية كان قلنا حسنة لأنه روى عن علي بن حسن، ولكن هذا لا ليس هذا من علي بن جعفر مباشرة يذكر من علي بن جعفر من دون واسطة، ولذلك صحيحة. قال: وسألت عن رجل منها وهو السجدة وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة، قال: يسلم ثم يسجدها وفي النافلة مثل ذلك. عن رجل سهى وهو في السجدة الأخيرة، في حالة السهو في السجدة الأخيرة سهى من الفريضة، يعني سهى جاء بسجدة واحدة، قال: يسلم ثم يسجدها وفي النافلة مثل ذلك. ومن الرواية التي ذكرناها في هذا الأمر رواية محمد المنصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها، فقال: إذا خفت ألا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتدأ وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو. في هذا الحديث سنده في محمد المنصور، قلنا أن محمد المنصور لم يرد له توثيق، وبعبارة أخرى هو مشترك بين المجهول والموثق وبين من كان متهما بالغلو، ولذلك النتيجة تابع لأخص المقدمات، بما أنه مشترك بين هؤلاء فلا يمكن لا يعتبر هذا الناقل إذا كان منه الاحتمال. ولكن والدلالة كذلك أن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها، فهذا كلمة الشك، يعني السؤال من إذا كان نسي أو شك. فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة، سجدة واحدة يعني قضاء عن السجدة التي علمت أنه ما أتيت بها أو كنت شاكا هل أتيت بها أو لا. والإمام يقول: وتدأ وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو، ليس عليك سهو ظاهر يعني ليس عليك سجدة السهو. وكما قال صاحب الوسائل هذا من المحتمل أن يكون مراد أن إذا كان شاكا ليس عليه شيء، ولكن مع ذلك يريد أن يحتاط ويأتي بهذا الأمر، ولكن بما أنه شاك لا يعتني بعد تجاوز المحل بشكه فليس عليه شيء. ولكن الإمام عليه السلام قال له إذا يعني السؤال إذا كان تيقن أو شك في كلا الأمرين قال تأتي بسجدة، تعبير هكذا: إذا خفت ألا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو. فهذا لا أقل يدل على الأمر المشهور، بما أنه الإمام يأمره بالسجدة قضاء السجدة، كلامنا في قضاء السجدة هل هي واجبة أو لا، هل كذلك هل هي سبب لصحة الصلاة ترميم الصلاة أو لا. هذا قول المشهور أنه ترميم الصلاة بقضاء السجدة المنسية. هذا إن شاء الله أنتم تراجعون بحثنا موجود هذا في المواقع، تراجعون البحث الذي ألقيناه يوم الثلاثاء. الماضي بتفصيل، فعليكم بالتفصيل حتى تستطيعوا تتابعوا البحث اليوم وما بعدها. هناك أغوال أخرى في أصل المسألة. هناك قول بأنه الصلاة إذا نسي سجدة واحدة صلاته باطلة، يعني إذا استطاع أن يستدرك في أثناء الصلاة فليستدرك، ولكن إذا مضى مكان التدارك فصلاته باطلة. هذا القولان القول المشهور، فقولان خلاف هذا القول، منها ما نسب إلى الكليني رضوان الله عليه وإلى العماني رضوان الله عليه أنهم قالوا ببطلان الصلاة بنسيان سجدة واحدة، يعني لا فرق بين ترك سجدة أو سجدتين، كأنهم جعلوا سجدة واحدة ركنا وبذلك قالوا الصلاة باطلة لمن نسي ذلك، كما هو تبطل بنسيان السجدتين. فهناك لم لا يفرقون بين واحدة والاثنين بخلاف المشهور. قول آخر للمفيد رضوان الله عليه في المغنعة وكذا للشيخ رضوان الله عليه في التهذيب أنهم ذهبوا إلى التفصيل، قالوا إذا كان النسيان من الركعة الأولى والثانية يعني في فرض الله فصلاته باطلة، وإذا كان في الركعة الثالثة والرابعة فصلاتهم صحيحة. يعني هناك فرقوا وفصلوا بين الركعتين الأوليين التي هي فرض الله وبين الأخيرتين، فإذا كان في الأولتين أو الأوليين فصلاتهم باطلة، وإذا كان في الأخيرتين فصلاتهم صحيحة. هذا نسب إلى الكافي وإلى الشيخ رضوان وعماني رضوان الله عليه. هذا بالنسبة إلى القول الآخر، كذلك قالوا بأنه هناك هذا التفصيل، هذا منتسب إلى المفيد في المغنعة والشيخ في التهذيب. هذا بالنسبة إلى أصل هل قضاء السجدة الواحدة يجوز أو يرمم الصلاة أو لا. هناك مكتب آخر، متى يكون مكان قضاء السجدة؟ هل بعد التسليم كما هو المشهور؟ هناك أقوال أخرى يقول بأنه السجدة في أثناء الصلاة لا بعد التسليم. اللام في المختلف يذكر أقوال، يقول المشهور أنه إذا ترك السجدة ناسيا ولم يذكر حتى يركع بعدها، يعني وصل إلى الركعة اللاحقة في الركوع تذكر أنه لم يأتي بسجدة سابقة حتى يركع بعدها، فإنه يقضي السجدة بعد التسليم. هذا بعد التسليم كما هو المشهور، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وأتباعهم.
إذا تأخر السيد،
نعم، إذا نسي السجدة ثم دخل في ركوع الركعة الله خفش. ها إذا يعني خرج عن حالة الصلاة
بعد،
هذا ورد في رواية شيء هذا نذكره إن شاء الله. نعم، يعني الفص عادة ما كان هناك ترميم للصلاة السجدة السهو، إذا نسيها أو تركها لا بأس به، يعني حرام لا يجوز تأخير، ولكن لا يضر بالصلاة لأن السجدة السهو سجدة مستقلة عن الصلاة، ولكن قضاء ركعة واحدة كصلاة الاحتياط في الشاك بين الثالثة والرابعة الثانية والثالثة وهكذا يجب أن يكون قبل الخروج عن حالة الصلاة، يعني لا يحول وجهه عن القبلة ولا يتكلم بما ينافي الصلاة ثم يكبر ويدخل. كذلك بالنسبة لقضاء السجدة وقضاء الركوع جل الفقهاء يقولون أنه يجب عليه يأتي مباشرا، فإذا تركها وحول وجهه وذهب صلاته باطلة، ولكن مع ذلك هناك رواية تقول بأنه لا بأس متى ذكرها عليه أن يأتي بها. نبحث عن هذه المسألة. وقال علي هذا القول الأول قول المشهور أنه يقضيها بعد التسليم. القول الثاني وقال علي بن بابويه إذا تركت السجدة في الأولى فإن ذكرتها بعد ما ركعت فقوها في الركعة الثالثة، يعني إذا كان السجدة المنسية في الركعة الأولى قمت إلى الثانية فلما ركعت تذكرت أنه ما أتى ما أتيت إلا سجدة واحدة، عليك أن تقضيها في الثالثة لا في الثانية، الأولى في الثالثة، وإذا كان في الثانية في الرابعة. يقول إذا تركت السجدة في الأولى فإن ذكرتها بعدما ركعت فقضها في الركعة الثالثة، كأنه إذا كان في ركعة الفرد في ركعة الفرد قضاؤها، إذا كان في ركعات الزوج في ركعة الزوج قضاؤها. وإن نسيت السجدة في الركعة الثانية وذكرتها بعد الركوع الثالثة فقضها في الركعة الرابعة، فإن كانت في الركعة الثالثة ذكرتها بعد الركوع الرابعة فاسجد بعد التسليم. ثلاث حالات ذكره ابن بابي، إذا كان في الركعة الأولى يأتيها في الثالثة، وإذا كان في الثانية يأتيها في الرابعة، وإذا كانت في الرابعة يسلم ويقضيها بعد التسليم. هذا القول الثاني. يعني إنما لا مع السجدتين، مع السجدة يعني ثلاث سجدات. وهناك قول آخر لابن جنيد رضوان الله عليه، يقول واليقين بتركه إحدى السجدتين أهون من اليقين بترك الركوع، لأنه إذا تيقن بالركوع صلاة باطلة. ويقول واليقين بتركه إحدى السجدتين أهون من اليقين بتركه الركوع، فإن أيقن بتركه إياها يعني تركه لسجدتين بعد ركوعه في الثالثة لها مسالة لها سجدها قبل سلامه، يقول بعدما تشهد يسجد ثم يسلم قبل سلامه. والاحتياط إن كانت في الأولتين الإعادة إن كان وقت، كذلك هو ذكر ما قاله في احتياط ما قاله سابقا في المغنع، بأنه إذا كان في الأوليين يقضي الصلاة يأتي من جديد إعادة الصلاة. وقول آخر كذلك للمفيد رضوان الله عليه في كتاب الغرية قال إن ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات، واحدة منها قضاء والإثنان للركعة التي هو فيها. قال إذا أنت نسيت فبعدما سجدت فالركوع تذكرت أنت ما أتيت بسجدة، عليك عندما تسجد تسجد ثلاث سجدات، السجدة الأولى قضاء لما فات والسجدتين لنفس الركعة التي أنت فيه. هذا أغوال مختلفة، ولكن كذلك لهذه الأغوال أدلة إن شاء الله نذكرها بالتفصيل في الأيام القادمة. وتأكيد على الإخوة الذين لم يحضروا بحث يوم الثلاثاء ويوم الأحد أن يعيدوا النظر إلى هذا البحث، لأننا بحثنا مفصلا حتى يكون تمهيدا لما نأتيه من الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.